فعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقال أبو ذر: أول الإنس شياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي بعض رواياته أن شياطين الإنس شر من شياطين الجن. وحديث أبي ذر هذا جاء من طرق متعددة لا يخلو بعضها من مقال، إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضا ويدل على أن الحديث له قوة وعقل. وعلى هذا القول فأعداء الرسول الشياطين على نوعين: شياطين من العتاة الكفارة من الجن، وشياطين عتاة كفارة من الجن، كلهم أعداء الرسل. وهذا القول صحيح. وقال بعض العلماء: المراد به أن أعداء الرسل شياطين، إلا أن هؤلاء الشياطين منهم شياطين يضللون الإنس، ومنهم شياطين يضللون الجن. وروي هذا عن جماعة من العلماء، وجاء فيه حديث بعيد. قال بعض العلماء: إن إبليس يفرق الشياطين يضللون الجن ويضللون الإنس، فللإنس شياطين يضللونهم وللجن شياطين يضللونهم. قالوا: فيجتمعون، فيقول بعضهم لبعض: أنا أدللت صاحبي بكلا وكلا فضل، فاستعمل هذا الذي أدللت به صاحبي لتضل به صاحبك. هذا وجه في الآية. والقول الأول وأظهر للحديث المذكور، وقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي مضارع أوحى يوحي إيحاء. والوحي في لغة العرب يطلق على كل شيء يلقى في سرعة في سرعة وخفاء. فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد أوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الإشارة، ويطلق على الكتابة، ويطلق على الإلهام، ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه سرا في خفية. كل هذا يسمى وحيا. من إطلاق الوحي على الإشارة قوله في قصة زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم على أظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لأن الرمز الإشارة، فدل على أن الوحي في حقه الإشارة. ويطلق الوحي على الكتابة، وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جدا. ومنه قول لبيد في معلقته: ومدافع الريان علي رسمها، حلقا كما دمن الوحي سلامها. والوحي جمع الوحي وهو الكتابة في الحجارة. وهذا معروف في كلام العرب بكفرة. ومنه قول عنترة: فوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طنطيني. ومنه قول غيلان يغرمنا سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف أي كتابة. وكذلك منه قول جليل: فأن أخا الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولا من أي خطا. ومن إطلاقه على الإلهام قوله: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. فمعنى يوحي بعضهم إلى بعض أن يلقيه إليه في خفاء وسرعة. وذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد أنه ادعى النبوة وأنه يوحى إليه، وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقيل لعبد الله بن عمر: إن المختار ادعى أنه يوحى إليه. قال: صدق. قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم كذلك وحي الشيطان وهو ما يلقيه الشيطان إلى قليله من الوسائس والزخارف ليذل بها الناس ذلك هو وحي الشياطين وهذا معنى قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ذلك صادق بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس كما اجتمع فيه قوله جل وعلا بقوله جل وعلا لما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يلقون إليهم الوسائس والأمور وكذلك يوحي بعض الشياطين الإنس إلى بعض الشياطين الجن فلعلى ولا يأتي أنحاء لأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ويوحون إلى شياطين الجن كما أن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإنس جعل وحي الشياطين بعضهم لبعض وأما لابن دينار رحمه الله أنه قال إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن لأن شيطان الجن أتعول بالله منه فيذهب عني وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية إيانا واعلموا أن الله جل وعلا قد بين عباد ما يريد أن يضرك من شياطين الإنس والجن في ثلاث آيات من كتابه وبين جل وعلا أن الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم عباد سماوي وأن أنوارهم من شياطين الجن لهم عباد سماوي وبين علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه وبين جل وعلا أن الذي يريد أن يضرك من الإنس ويجرك إلى ما يضرك فعمل الشياطين يعاديك ويترقب لك الضرر أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن لا تتبعه في شر وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة فإذا أتى إليك كفرت إساءته وقابلتها بالإحسان فينبحر وينكسر ويصير صديقا بعد أن كان عدوا وأما شيطان فإما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة بالله جل وعلا منه لأن الملاينة لا تزيده إلا طغيانا وأنت لا ترى لتنتقص منه فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله جل وعلا من شره الموضوع الأول من هذه المواضع الثلاثة قوله تعالى في أخريات سورة الأعراف في شياطين الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي عاملهم بالعفو واللين والإعراض عن سيئاتهم ثم قال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الموضع الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون وهو قوله في الإنس المعادي ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي ادفع سيئة الإنس بالحسنى هم نحن أعلم بما يصفون ثم قال في نظيره من شياطين الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الموضع الثالث في سورة حاميم السجدة سورة فصلت قال جل وعلا والله جل وعلا بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل أحد بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم والنصيب الأوفر عنده ولذا قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع عداوة شيطان الإنس بالتي هي أحسن ثم قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صديق في غاية الصداقة ثم بين أن هذا لا يعطى لكل الناس، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي ونعامل من عادانا وأراد ضرنا من إخواننا المؤمنين بالصفح والإحسان ومقابلة السيئ بالجميل حتى تنتشر شوكة سوره ويرجع خجلا صديقا حميما. ونستعين من الشيطان بخالق السماوات والأرض ليكفينا شره. وهذا الذي نقول لمن يعاديك من إخوانك المسلمين وأمثالهم ممن له حرمة الكتابي الذي تحت ذمة الإسلام الذي له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا ملاينة معهم وإنما معهم الشدة والعظوة، كما قال الله لنبيه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومدح المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في غاية الدين والرحمة للمؤمنين وفي غاية الشدة والقسوة على الكفارة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأن الشدة في محل الدين هي من الحمق والحرق، والدين في محل الشدة هو من الضعف والخوف والسداد والحكمة. أن تكون الشدة في محل الشدة واللين في محل اللين. ومعنى قوله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف هو كل شيء زينته وزخرفته ومولته فهو الزخرف. وإنما سماه زخرف القول لأنهم يزينون لهم المعاصي ويحببون إليهم الشهوات ويرغبونهم في ليات الدنيا وتقديم العاجل على العاجل، يزخرفون لهم هذا ويزينونه لهم. أما شياطين الجن فهم يزينونه بالوساوس، وأما شياطين الجن فقد يزينونه بالكلام الصريح ويزخرفونه حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله. وقوله غرورا، الغرور مصدر غره يغره غرورا إلى خدعة أي خديعة والعياذ بالله. والخديعة هو أن يوقع الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. وإعراب قوله غرورا فيه ثلاث وجوه من الإعراب، أجودها وأظهرها أنه مفعول بأجله، والقرينة على ذلك أنه عطف عليه بلام التعليل بقوله ولتفراه أي زخرف القلب لأجل أن يغرهم ولأجل أن تفراه إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولأجل أن يرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أبعد العلماء يقول غرورا مصدر منكر وهو حاد، يزينون لهم زخرف القول في حال كونهم غارين إياهم. بعضهم يقول هو ما نابع عن المطلق من قوله يوحي بعضهم إلى بعض لأن ذلك الإيحاء غرور، فيوحي كأنه مذمم معنى يغرونهم غرورا، وأجودها أنه مفعول من أجله لأنه عطف عليه بلام التعليل حيث لم تتوفر شروط النصب فيما بعده ففي اختلاف الفاعل، لأن المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحد كما هو معروف في فم العربية. وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيب بارع في الحكم، لأن السبب الأول هو الغرور والخديعة، فتسبب عن الغرور والخديعة أنصغوا إليه فانصغت اليه قلوبهم ومالت، ثم تسبب عن صغر القلوب وميلها انهما احبه ورده، ثم تسبب عن كونهما احبه ورده ان اقترفوا. واذا رتبها على هذا الترتيب قال اولا غرورا، اي لاجل ان يغرهم، ثم نتج من الغرور تؤثر افئدتهم اليه، قال ولتقى اليه افئده الذين، ثم تسبب عن كونها صغت اليه انها رضيته واحبته، ولذا قال وليرضوا، ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له انهم فعلوه واقترفوا. ولذا جاء بعدها بقوله وليقترفوا، وقوله ولتصغى هو معطوف على غرورا، والمعنى يوحي بعضهم الى بعض تخرج القول لاجل الغرور، اي لاجل ان يغروهم ولأجل أن تصغى، وتصغى معناه تهم. تقول العرب صغى يصغو، وصغى يصغى، وصغي يصغى، كلها بمعنى مال إليه، وأصغى يصغي إصغاء أيضا إلى مال، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن العظيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى أمر تعلمان أن النبي لا يحبه. وقوله هنا تصغى، أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومادة صغى تستعمل واوية اللام وواهية اللام. تقول العرب صغى يصغى، وصغى يصغو، وصغي يصغى، كلها بمعنى مال، وأصغى الإناء إلى أماله. ومنه رجل مصرعنا إذا كان ينقص الحظ، تقول بنو فلان مثلا بنو فلان يطعون إناء فلان إذا كانوا ينقصونه من حقه، لأن الإناء المائي لا يحمل من الملح قدر ما يحمل قدر ما يحمله الإناء المعتدل. فالناس إذا وضعت أوانيها لكم لها، فالإناء المصاع المائي لا يحمل كثيرا، بخلاف الإناء المعتدل فإنه يمتلئ. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول غطفان بن وعلى، ويروى من نمر بن كيل الركلي قال: إذا كنت في سعد وأمك منهم فقيرا فلا يغرو سخانك من سعدي، فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يجاهل خاله بأبي بلدي. معنى مصغى إناؤه أي ممال إناؤه، لأن الإناء الممال لا يمتلئ كما ينبغي فحقه منقوص. هذا معنى المادة في لغة العرب، والعرب تقول أصغى إليه إذا أمال إليه أذنه. ومنه قولهم أصغت الناقة إلى من يشد الرحل عليها، لا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليها كالذي يستمع. ومنه قول غيلان الرمان تصغي إلى سدها بالكور جانحة حتى إذا ما اشترى في أرضها تهيب. والعرب تستعمله رباعيا، أصغى إليه إصغاء إلى ما له إليه. ومنه قول الشاعر إن استفيه به عن كل مكرمة زوغ، وفيه إلى التشبيه إصغاء الميل، والمراد بالتشبيه هنا التحليق. ومعنى قوله ولتصغى إليه أي لتميل إليه، أي ذلك القول المزخرف المزين الباطل الذي توحيه شياطين الإنس والجن، تميل إليه أفئدة القلوب. والأفئدة جمع الفؤاد، والفؤاد القلب، قلوب الذين ولو شاء ربك ما فعلوا، مفعول المشيئة محذوف، والمعنى لو شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوا، والضمير من ما فعلوا يرجع في أظهار الأقوال إلى زخرف القول الذي يوحونه إليهم، فزخرف القول الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوا، والمعنى لو شاء الله لكف الشياطين الإنس والجن عن غرور الناس وزخرفة الأقوال لها ليغروها. ولكن له جل وعلا في ذلك حكمته بالغة يبتل خلقه ليظهر المطيع من العاصي. وقوله فذرهم وما يفترون، ذرهم معناه اتركهم، وهذا الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع، تقول العرب ذر وتقول يذر في المضارع والأمر، ولا يوجد من مادته فعل ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. فمضارع فنادي ذر هو قول كثرت، واسم فاعله تارك، واسم مفعوله متروك، ومصدره الترك، ولا يستعمل منه الا الامر والمضارع. ومعنى لهم اتركهم وما يفتعون ما منصوبة بانها مفعول معها، ويحتمل ان تكون مصدرية، والمعنى لهم وافتراءهم، وعلى انها موصولة فالمعنى اتركهم والذي يفتعونه على الله. وصيغة الامر هنا انما هي للتهديد، والمعنى خلهم واستراعهم فسيجدون ضد ذلك ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء أن من الصيغ التي تأتي لها بعض من المعاني التي تأتي لها صيغة بعض منها قصد التهديد والتحريض، كقوله لهم يصلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، وقوله معروف، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل هذه صيغ مراد بها التهديد. ولذا قال هنا فذرهم وما يفترون، والافتراء هو اختلاق الكذب، والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ولكفى اليه أي ليغروهم، ولتميل إليه أي إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل، ليكون سببا للضلال تميل إليه الأفئدة والقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه فيتباعدون منه ويجتنبونه. فليقعد ولتقع إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا إذا مالت قلوبهم إليه يرضوا ويحبوه، ثم إذا رضوا وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله. وليختلفوا ما هم مختلفون، الاختلاف في لغة العرب معناه الاكتساب، والمعنى وليكتسبوا ما هم مكتسبون إليه من الكفر والمعاصي عياذا بالله، بسبب ذلك القول المزخرف الذي انصغت اليه قلوبهم ورضوه واحبوا ووقعوا بسببه في الكفر والمعاصي. والاقتراف الاكتساب، وتقول راح فلان يقترف لاهله ان يكتسبوا لهم من الدنيا، والمراد بالاقتراف هو اكتساب المعاصي. هذا معنى قوله وليختلفوا ما هم مختلفون. فغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. ذكر بعض أهل العلم أن بعض الكفار طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم معهم إلى بعض الكهان، كما كانت عادة العرب لا تنازعوا واختلفوا تحاكموا إلى بعض الكهنة والعياذ بالله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه أمر أن ينكر كل الإنكار على من يبتغي حكما غير خالق السماوات والأرض الذي هو الحكم العدل اللطيف الخبير. قل أفغير الله أبتغي حكما؟ قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن فاء العطف وواوه وهم حروف العطف من الفاء والواو وهم إذا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها وجهين معروفين للعلماء، أحدهما أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة وأن الفاء عاطفة على الجملة المحذوفة، وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في الجملة وعليه فالتقدير هنا. فأدل عن سبيل الله فأبتغي حكما غير الله. الوجه الثاني أن همزة الاستفهام متحلقة عن محلها وهي مقدمة على حرف العطف لفظا وهي بعده في الرتبة، لأن حرف الاستفهام له صدارة الكلام، وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة للاستفهام على ما قبلها، وهذا معروف. والمعنى قل لهم يا نبي الله، لأن النبي مأمور أن يقول هذا، أأضل عن سواه الطريق فأبتغي حكما غير الله؟ هذا لا يمكن أبدا. والهمزة في قوله أفغير الله همزة إنكار، ويتدل على إنكار السيء وتسميعه والتباعد منه. والحكم قال بعض العلماء الحكم عند العرب أفضل من الحاكم، لأن الحاكم هو الذي يقع الحكم بين اثنين، قد يكون حكم عدل وقد يكون حكم جور. وأما الحكم لا تكاد العرب تطلقه إلا على الذي يوصف في حكمه، والمعنى لا أطلب حكما غير الله، لأن الله هو الحكم العدل اللطيف الخبير الذي هو الحاكم وحده جل وعلا. وفي إعراب غير الله حكما أوجهم معروفة، قال بعض العلماء غير مفعول مقدم لأبتغي، والمعنى أبتغي غير الله. وعليه فقوله حكما قيل تمييز، وقيل إنها حال أبتغي غير الله في حال كونه حكما أو مميزة لغيره. وقال بعض العلماء حكما هي مفعول أبتغي، أبتغي حكما وغير الله في محل الحال. والمعروف في العربية أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا، هذا معروف. ومعنى الآية الكريمة أن الله أمر نبيه أن ينكر غاية الإنكار ابتغاء حكم غير الله، فلا ينبغي لا يطلب ولا يبتغى حكم إلا خالق السماوات والأرض. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن الحاكم هو خالق هذا الكون، هو الحكم وحده جل وعلا، لا محاكمة إلا إليه. فالحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله. لا حكم إلا الله، ولا حكم إلا لله، كما قد بينا هذا مرارا. والله جل وعلا كما يتنزه أن يكون له ولد ويتنزه عن أن يكون له شريك، كذلك يتنزه عن أن يكون حاكم معه أو مشريع معه، كما في قوله في عبادته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. فحكمه كعبادته، العبادة له وحده والحكم له وحده جل وعلا، لأن الله هو الذي له الحكم. وقد بين جل وعلا في سورة المؤمن أن الحكم لا يكون إلا لمن هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ولا يكون إلا لمن له سلطة عليا قاهرة حاكمة على كل شيء. وقد أشار الله بها في سورة المؤمن حيث قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ثم قال فالحكم لله العلي الكبير. فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو والكبر فهو ضعيف مخلوق محتاج محكوم عليه مأمور منهي ليس له الحكم. قد بينا هذا مرارا وعرفنا أنه يجب على سائر الناس أن يعرفوا أن الحكم لله وحده إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة الموت. فالحكم له جل على وحده وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي يسرع. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله فليس لأحد تسرع مع الله. وقد قدمنا مرارا أن الآيات القرآنية بكثرة دلت دلالة واضحة على أن كل من يحكم غير حكم الله ويتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أن ذلك الذي مثابة حكم الله هو أنه خير من حكم الله. فالذين يقولون إن القرآن لا يصلح لهذا الزمن ولا ينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث من يقول هذا ويدعي هو كافر كفرا مخرجا عن الملة بإجماع المسلمين. وشهادة القرآن وربه الذي جعله ربه هو الذي اتبع تشريعه. فإن التشريع ووضع النظام من حقوق الربوبية وكل من اتبع نظام أحد فقد جعله ربا. والآيات القرآنية الدالية على هذا الموضوع لا تكاد أن تحصل في المصحف وقد جاء موضحا كثيرا في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام السورة العظيمة. لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى كفارة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده راهن فتصبح منها شاة ميتة. قالوا من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم الله قتلها. فقالوا كيف تقولون إنها ميتة جيفة مستقرة وهي ذبيحة الله ما ذبحتموه بأيديكم تقولون حلال مستري طيب وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون جيفة ميتة حرام مستقرة فأنتم إلى أحسن من الله. فأنزل الله جل وعلا في ذلك بإجماع المفسرين هذه الآيات الآتية عن قرب من سورة الأنعام وهي قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني لا تأكلوا الميتة. وإن زعموا أنها ذبيحة الله وأنه ذبحها بيده الكريمة بسكر النية. ثم قال وإنه لفسق أي وإن أكل الميتة لفسق أي خروج عن طاعة الله. ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس ونظام إبليس أن الميتة حلال وأنها ذبيحة الله وأن ذبيحة الله أحسن من ذبيحتكم إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والتشريع الشيطاني إنكم لمشركون. فالله صرح بأن من اتبع نظام إبليس بتحريم مضغة من لحم هي لحم الميتة حرم الله على لسان نبيه صرح الله بأنه مشرك حيث قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا شرك ربوبية حيث اتبعتم تشريع الشيطان والتشريع من خصوص الربوبية فقد جعلتم الشيطان هو ربكم والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يتبعون تشريع إبليس وقانون الشيطان ونظامه الذي يشجع على ألسنة أوليائه من الكفرة الفجارات هم الذين يوضحهم الله يوم القيامة بالسورة الكريمة سورة ياسين ويبين مصيرهم كما بينه في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ألم أوصيكم في دار الدنيا ألا تعبدوا الشيطان وعبادة الشيطان الذي عهد إليهم فيها ألا يتبعوا نظامه وقانونه بتحريم المعاصي والكفر والعياذ بالله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني فاتبعوا تشريع الذي أنزلته على ألسنة أنبيائي على صراط مستقيم ثم بين للذين اتبعوا طرق الشيطان ونظامه وشرعه واتبعوا المعاصي والكفر بتحليل الشيطان وتزيينه قال الله فيه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ثم بين المصير النهائي لمتبعي نظام الشيطان وتشريع ابليس بقوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولي قال نبي الله ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يعني لا تعبد الشيطان لا تتبع النظام الذي يزينه لك ويزخرفه من زخرف القول وغرورا من عبادة الأوثان والكفر بالله والمعاصي والعياذ بالله وقد قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني ما يعبدون إلا شيطانا وعبادتهم للشيطان هي اتباعهم ما يسرع لهم ويحلل لهم والعياذ بالله وقد سمى الله في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام ثم الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث يطيعوا في معصيته وذلك في قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وسماهم شركاء لما قالوا لهم اقتلوا أولادكم فقتلوهم وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال يا نبي الله كيف اتخذوهم أربابا قال ألم أحل لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم قال بلى قال بذلك اتخذوهم أربابا وقد أوضح الله جل وعلا في السورة الكريمة سورة النساء أن الذي يدعي الإيمان ويحكم شرعا غير شرع الله أن دعواه الإيمان أنها بالغة من الكفر والكذب والفجور ما يوجب التعجب منها وذلك في قوله معجبا نبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يضلهم ضلالا بعيدا عن طريق الصواب الذي شرعها خالق الكون على لسان سيد الخلق يضلهم ضلالا بعيدا ليتبعوا تشريع إبليس ونظام الشيطان الذي شرعه على ألسنة أوليائه الكفرة الفجرة والعياذ بالله فهذه الآيات وأمثالها تعلمنا أن التشريع من خصائص الربوبية وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلا لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء وهي سلطة خالق هذا الكون جل وعلا وهذا الكون له مدبر هو الذي رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض ووضع هذه الجبال وصبغها بألوان مختلفة وفتح هذه العيون في أوجهكم رجع وقبل بعض عيونكم بسبر أسود وبعضها بسبر أبيض وجعل لكم في أجوابكم الكبد والرئة والكليتين والطحال ووضع كل في موضعه ووكله بوظيفته البدنية ولو شرح عضو واحد من أعضاء الإنسان لاطلع فيه من غرائب سر الله وعجائبه على ما يظهر العقول وهذا الذي فعل في كل واحد منكم فعله فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم لم يحتج أن يبرج أمهاتكم ولا أن يشق بطونها حتى أعمل هذه العمليات فيكم بل عملها وبصره نافذ وعلمه محيط يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأما تصرفون هذا الذي رفع السماوات وجعل الأراضين والبحار وخلق الآدميين وأودع فيهم من ورائي بسرعه وعجائبه هذا هو الرب وهو المعبود وهو المشرع وهو الحاكم والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع فمن تمرد على نظامه وجاء بنظام الشيطان وإبليس فهو من الذين قال الله فيهم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
وأتيناهم الكتاب يعلمون أنهم منزلون من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا